واستشهاد 116 شخصا في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. وقع الرئيسان الإيراني والروسي على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وذلك خلال حفل خاص باستضافة قصر الكرملين في موسكو اليوم، وبرعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحضور أعضاء الوفد رفيع المستوى المرافق للرئيس الإيراني مع نظرائهم الروس. وأكد الجانبان الروسي والإيراني خلال الاجتماع على إرادة البلدين في تطوير التعاون الثنائي وفق أطر هذا الاتفاق الاستراتيجي الجديد. وخلال القمة الثنائية التي جمعت بين الرئيسين بيزشكيان وبوتين في وقت سابق من اليوم، أكد الطرفان على أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من شأنه أن يعطي زخما لتوسيع العلاقات الثنائية ولا سيما الاقتصادية بين طهران وموسكو. وفي مؤتمر صحفي عقد بعد توقيع الاتفاقية، قال بيزشكيان أن روسيا تتمتع بمكانة مميزة في سياسة الجوار الإيرانية، وأن وثيقة التعاون بين البلدين ستفتح فصلا جديدا في العلاقات بينهما. وأضاف أنه تم اليوم مناقشة كيفية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا، وبحث العقبات والحلول، وإجراء مناقشات إيجابية حول القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه، أكد الرئيس الروسي أن الاستراتيجية الإيرانية الروسية تخلق فرصة لتحقيق كافة جوانب التعاون الثنائي، معتبرا أن هذه المعاهدة ستدعم مستقبل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي لا زال موجودا فيها ضمن المهلة التي ينص عليها الاتفاق. ودعا عون في مؤتمر صحفي عقب انتهاء محادثاته مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في قصر بعبدة ببيروت، دعا لإعادة الأسرى فضلا عن إعادة إعمار القرى والمناطق اللبنانية التي تهدمت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير. ومن جهته، اعتبر ماكرون أن اتفاق وقف إطلاق النار كان نهاية مرحلة لا تطاق من العنف، مشددا على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وحول زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على رأس وفد كبير إلى بيروت ولقائه المسؤولين اللبنانيين، تابعوا هذا التقرير.
في زيارة هي الثالثة له بعد انفجار المرفأ، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رأس وفد كبير إلى بيروت. ماكرون زار قصر بعبدة حيث كان في استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون، ثم عقد الطرفان اجتماعا ثنائيا لينضم إليهما لاحقا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. بحث الجانبان في العديد من الملفات، لا سيما تطورات المنطقة وبدء لبنان مرحلة سياسية جديدة، بالإضافة إلى إعادة الإعمار والقرار 1701 والخروقات الإسرائيلية المتكررة.
فرنسا ساعدت لبنان إنسانيا خلال الحرب، وهي مستعدة لاستكمال مساعدته في بسط سلطته على كامل أراضيه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
باسم شعبي وباسمي شخصيا أتمنى منكم السيد الرئيس أمراً واحداً فقط، أن تشهدوا للعالم كله بأن ثقة اللبنانيين ببلدهم ودولتهم قد عادت.
وكان الرئيس الفرنسي وصل صباحاً إلى مطار بيروت، حيث كان في استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي تمنى أن تسهم مشاركة فرنسا في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار بالضغط على كيان الاحتلال وقف انتهاكاته وانسحابه في فترة انتهاء 60 يوماً.
أعتقد أن هذا الأمر سيطلعنا الآن خلال لقاء في قصر بعبدة عند الظهر على نتيجة هذا اللقاء، الذي أعتقد أيضاً أن الأمور تسير للانسحابات بإذن الله بالوقت المحدد.
يشار إلى أن زيارة ماكرون تزامنت مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، حيث سيلتقي بالمسؤولين اللبنانيين، وفي وقت كان غوتيريش يزور منطقة النقورة لتفقد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. كانت خروقات العدو الإسرائيلي وقيامه بتفجيرات نفذها في بلدة عيت الشعب واستباحة المسيرة الإسرائيلية تجري أثناء وجوده هناك.
قالت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق سكان القطاع خلال 24 ساعة الماضية. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا غزة إلى 116 منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى أكثر من 260 جريحة. وأوضحت المصادر أن 86 شهيدا ارتقوا في شمال قطاع غزة، و16 شهيدا في جنوب القطاع، و5 شهداء في المنطقة الوسطى، وأن من بين الشهداء 27 طفلا واحدا و30 امرأة نتيجة العدوان المتواصل على القطاع. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 3 عمليات ضد الكيان الإسرائيلي وعملية رابعة ضد حاملة الطائرات USS Truman شمال البحر الأحمر، وذلك ردا على المجازر الصهيونية الأخيرة في قطاع غزة. وأوضح ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان تلاه خلال المسيرات المليونية التي شهدتها العاصمة صنعاء نصرة لغزة، أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية إسرائيلية في منطقة أم الرشاش جنوبية فلسطين المحتلة بأربعة صواريخ مجنحة وحققت أهدافها بنجاح. وأضاف أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت مواقع إسرائيلية في منطقة يافا المحتلة بثلاث طائرات مسيرة، والعملية الثانية استهدفت موقعا حيويا في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة. وأخيرا قال رئيس مكتب الشهداء والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين إن العقبات التي نشأت جراء عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار قد تم تجاوزها بفضل الجهود المكثفة من الوسطاء. وأكد جبارين في بيان أن حماس سعت منذ البداية إلى تحقيق صفقة تبادل تشمل كافة فصائل الشعب الفلسطيني، حيث تم التوصل إلى توافق حول المرحلة الأولى من الصفقة، وسيتم الإعلان عن قوائم الأسرى المفرج عنهم بشكل تدريجي عبر مكتب الأسرى. وأشار إلى أن صمود الشعب في قطاع غزة كان العامل الحاسم وراء إتمام هذه الصفقة، مشددا على أن هذا الإنجاز لم يكن ليكتمل لولا تضحيات الفلسطينيين. وفي الختام العناوين الرئيسية: بزشكيان وبوتين يوقعان في موسكو على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. الرئيس الفرنسي يؤكد من بيروت على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان. واستشهد 116 شخصا في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتاً مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة إلى نفوسكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال رحلة أخرى بين الآفاق العرفانية للشاعر فريد الدين العطار،
حيث سنواصل استعراضنا لقصة رحلة الطيور التي وردت في كتاب منطق الطير. كونوا معنا ورافقونا.
موسيقى
مستمعين الأعزاء، كان الببغاء هو الطير التالي، حيث أعرب قائلا في تبرير عدم رغبته في السفر للبحث عن العنقاء: أنا أخضر اللباس وخضر الطيور، فأنا كسيدنا الخضر عليه السلام قانع بجرعة من ماء الحياة وعمر خالد، ولا طاقة لي في البحث عن العنقاء.
فأجابه الهدهد: ما فائدة الروح سوى أن تفديها في طريق الأرواح؟ والعمر الخالد ليس إلا أن تحافظ على حياتك العديمة القيمة، بل إنك حينما تضحي بروحك في سبيل الحبيب فإنك تبلغ بذلك العمر الخالد. ثم يتقدم الطاووس بعد ذلك ليقول: أنا جبرائيل الطيور، حيث كنت أسكن الجنة ذات يوم، وقد جعل الله تعالى رجلي قبيحة لاستسلامي لوساوس الشيطان، وطردت من الجنة، وأمنيتي الوحيدة أن أعود إلى الجنة ولا علاقة لي بطائر العنقاء.
فأجابه الهدهد قائلا: لقد ضللت، والجنة هي مظهر من جناح العنقاء وريشها، لقد تركت صاحب البيت وتمسكت بالبيت. وتستمر القصة على هذا المنوال، حيث نرى الطيور الحاضرة تريد التملص من هذه الرحلة بأعذار واهنة وأن لا يقعوا في المشقة. وعلى سبيل المثال، فإننا نرى البط يخرج من الماء ليقول: أنا زاهد الطيور، وأغتسل في الماء كل لحظة، فأنا طاهر ومنزه من الأرجاس، ويكفيني من الكرامة والمعاجز أنني أسير على الماء، تكفيني مجالسة الماء.
ثم إن الهدهد أجابه قائلا: الماء لتطهير غير الطاهرين، وحينما تصل الطهارة المطلقة فما حاجتك بالماء؟ وهنا يعتذر طائر القطة بقوله: أنا أعشق الجوهر وأعيش في الجبال، ومناجمي جواهر الحياة، آكل الجواهر وأنام على الحجارة، وأنا راض بالأحجار والجواهر، ولا طاقة لي بالسير مشيا في الطريق الشائك الموصل إلى بيت العنقاء. ولكن الهدهد يرد على هذا العذر الذي أتى به القطة ليقول: أنت تمتلك منقارا وأرجلا حمراء زاهية الألوان، ولكنك ما تزال مأسورا بلون الحجارة، ما هي الجواهر سوى أحجار ملونة لولا ألوانها لما كانت لها أي قيمة؟ أليس من الخسارة أن تأسرك الألوان؟
وفضلا عن كل تلك الطيور، فقد كانت هناك أيضا طيور أسطورية كانت تسعى لأن تتهرب من الرحلة بأعذار واهية، مثل طائر الهما الذي يرمز في الأدب الفارسي إلى السعادة، حيث يقول: إن ظلي يمنح السلطنة للملوك، ولكنني أنا نفسي منزو وقانع بقطعة من العظام، والملوك يفتخرون بأنهم تحت ظلي، فما حاجتي إذن بطائر العنقاء؟
ويجيبه الهدهد قائلاً: أنت مثل كلب قد قنع بعظمة، وأنت راض عن منحك للسلطنة، وأولئك الملوك الذين توصلهم إلى السلطنة لا ينتفعون من ظلك سوى الوقوع في فخ البلاء، من الأفضل أن تتحرر من ظل التحول إلى شر في ظل طائر العنقاء.
أيها الكرام، وهنا يتقدم البازي ليقول وقد فتح صدره: إن موضعي هو يد الملوك، وأنا أتلقى التدريب كي أكون في خدمة السلاطين وأخرج معهم للصيد، وأنا قانع بالطعام الذي أتناوله من يد الملك، ولست بحاجة إلى أن أجتاز طريق الوصول إلى العنقاء المليئة بالصعاب والمتاعب.
فما كان من الهدهد إلا أن انهال عليه لوما قائلا له: هؤلاء الملوك ليسوا بالسلاطين الحقيقيين، إن الملك الحقيقي هو الذي لا نظير له، ولا يصدر منه فعل يتعارض مع الوفاء والمدراء. إن التقرب إلى هؤلاء الملوك المزيفين مدعاة للهلاك والوقوع في المصائب قبل أن يكون سبباً للفائدة والمنفعة، فإن أردت أن تكون في محضر الحاكم الحقيقي فعليك أن تفد إلى محضر طائر العنقاء.
ثم إن مالك الحزين تقدم ليقول: أيها الطيور، اتركوني وشأني، إن ساحل البحر هو أفضل مكان لي، وأنا لا أؤذي أحداً. أنا أجلس عند ساحل البحر حزيناً ومتألماً، ولا أجرأ أن أشرب قطرة من الماء رغم أني أعاني من العطش ومتشوق لقطرة من الماء، لأنني أخشى أن يقل ماء البحر. أنا أعشق البحر ويكفيني هذا العشق، فما أنا المتعطش لقطرة من الماء وطائر العنقاء.
وهنا يجيب الهدهد قائلاً: إن البحر لا يستحق عشقك، البحر مليء بالحيتان والأحياء، وهو مر حينا ومالح حينا آخر، هادئ تارة ومواج تارة أخرى، ومثل هذا البحر الهائج والمتلاطم لا وفاء له في العشق، بل إنه لا يرحم عاشقه، وإن لم يبتعد عنه لابد أن يغرقه. البحر لا يمتلك هدوءا كي يمنحه لك، فلا تقنع بالبحر، فهو نبع من جبل العنقاء.
ولكن ماذا عن البوم؟ فلنرى ما سيختلقه من أعذار في سبيل أن لا يزحلوا مع الطيور، فقد قال: أنا أعشق الخرائب والكنوز، أسكن الخرائب على أمل أن أجد كنزاً. إن عشق طائر العنقاء ليس سوى أسطورة، ولا يوجد عاقل يتحمل المشاق في سبيلها.
أعزائنا الأفاضل، فقال الهدهد مجيباً على إنكار البوم هذا: لنفترض أنك قد حصلت على الكنز، الكنز الذي ضيعت عمرك من أجله، ولكن ما الفائدة منه؟ إن عبادة الكنز وحب المال لا نتيجة من ورائهما سوى الكفر.
وهنا يتقدم العصفور ليتعذر بجثته الصغيرة وجناحه الضعيف، فيقول: إن طائرا ضعيفا مثلي آن له أن يصل إلى مقر طائر العنقاء، إن هذا الطائر له من العشاق والمشتاقين، بحيث لا نصيب لي في طريق الوصول إلى عشقه سوى الموت. أرجو منك أن تعفيني من ذلك لعجزي وضعفي.
ولكن الهدهد يجيب قائلا: لا تكن ميالا إلى اللعب إلى هذا الحد، ولا تشعرن بالحقارة، عليك أن تبدأ بسلوك هذا الطريق، وما سيجري على الآخرين سيجري عليك أيضا.
إخوتنا أخواتنا، بهذا القدر من رحلة الطيور في كتاب منطق الطير للعطار نتوقف.
كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. في أمان الله.
في أمان الله.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، مع أن سكوتي تسمع فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجودي.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل حكاية ويهن بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أسعد الله أيامكم بذكرى مولد أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين ومولى الموحدين سيد الأوصياء وأبو الأئمة الأطهار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته وثبتنا وإياكم على طاعته، والله اجعلنا وإياكم من الفائزين بشفاعته يوم القيامة بحق ابن عم الرسول وزوجته البتول وأبناء الأئمة المعصومين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. اليوم كل الصهيونية العالمية والاستكبار العالمي وكل مبغضي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام صايرين أمة وحدة على العراق وشعب العراق شيعة وسنة. إن كان أمريكا اللي راح يستلم بيها الرئاسة ترامب القايل راح أفتح نار جهنم على الشرق الأوسط، وإن كان الكيان الصهيوني اللي هسه محتل حدود 500 كيلومتر مربع من الأراضي السورية ودباباته واقفة على أبواب دمشق، وإن كان التركي وفصائل المسلحة المستلم الحكم بسوريا هذا اللي كل عقله يعني أردوغان اللي يريد يعيد أمجاد الخلافة العثمانية، وذولا كلهم كان عندهم مخطط تقسيم العراق من 2003، لكن المقاومة العراقية وسلاحها الموجه للمحتل الأمريكي والبريطاني وقفت المشروع وأجلته. لكن هسه ومن بعد سقوط النظام بسوريا حادين سنونهم علينا حدة الذين كفروا، والرسائل جاية من ترامب نفسه الرئيس الوزراء العراقي السيد محمد الشيع السوداني أنه يا ويلكم ويا سواد ليلكم من قادم الأيام. لكن بالمقابل العلقة عالقة بيناتهم وهسه نارهم تتاكل حطبهم. التركي يريد حصته من الغاز والنفط السوري اللي هو تحت السيطرة الأمريكية والفصائل الكردية المحمية من قبل الأمريكان، فيريد يحول على مناطق قسد قوات سوريا الديمقراطية يعني أكراد سوريا، ولهذا الأمريكي نقل قوات من داخل العراق من قاعدة عين الأسد إلى مناطق قسد، وبعث رسالة شديدة للتركي أنه إذا تقدمت على هالمناطق وتعديت حدودك فراح تواجه القوات الأمريكية مباشرة. ومن جانب ثاني الإسرائيلي وبشكل علني وباستهتار بكل الدول العربية يعلن عن مشروعه لتقسيم سوريا وينشر خارطة إسرائيل الكبرى والتاريخية ومملكة داود اللي يحلم بيها، بحيث خارطة هاي يبلع بيها أراضي من الدول المطبعة والمتحالفة وياه. الضفة الغربية ماكو، واتفاقية أوسلو خلي ينقعها محمود عباس ويشرب مايها. الأردن معلوسة علس واتفاقية وادي عربة خلي يجومها ملك الأردن بغرفة نومه ويقابلها بواجد الصبح، يعني خريطة طيرة النوم حتى من عين الجامعة العربية، هاي الجامعة ما قعدها كل القصف الإسرائيلي على غزة، فزت مرعوبة من خارطة إسرائيل التاريخية وزاحمت كلش كلش، وأصدرت بيان أعربت بيه عن قلقها من الموضوع. أما المشروع الإسرائيلي لتقسيم سوريا اللي كشف عنه الإعلام الصهيوني نفسه، فهذا طلع حس حتى الجولاني، هذا اللي يقول كل اللي يفعل الإسرائيلي بسوريا هو بالتنسيق ويانه، وما هالشعرة من راسه كل القصف الإسرائيلي للبنى التحتية العسكرية السورية اللي استخدم بيها حتى السلاح النووي، ذولهم راحوا واشتكوا بالأمم المتحدة. أما أبو إيفانكا والبيبي مال نتنياهو، فهذا مع كل المحبة الظاهرة بيهم وبيناتهم، وأنه ترامب هو الصديق الأكبر والأوثق للكيان عبر التاريخ، هذا بعث رسالة للنتن أنه لازم يتم وقف إطلاق النار بغزة قبل يوم تنصيبه للرئاسة، يعني قبل 20 كانون الثاني الحالي، لأن هذا وعد وعد ترامب للناخب الأمريكي فلازم يلتزم به. وهسه حسب التسريبات عالق بينهم إلى حد أنه النتن يمكن ما يشارك بحفل تنصيب أبو إيفانكا. يا أبويا، مع كل هاي الخلافات اللي حكينا بيها العالقة ما بين المثلث التركي الأمريكي والصهيوني، لكنهم يظلون متفقين على العراق وشعبه، لأن كلهم عندهم أطماع بيه. أردوغان يريد يصير خليفة عثماني ويطالب بالموصل وصلاح الدين وكركوك، والإسرائيلي يريد نص العراق لأنه مملكته التاريخية تمتد إلى الفرات، وهالثنين هم بالأساس سيدهم ومحركهم وعراب كل مشاريع التقسيم بالمنطقة هو الأمريكي، والثلاثة يعرفون كل الزين أنه المانع الأول والأقوى أمام مشاريعهم الشيطانية بالمنطقة هم شيعة علي ومحبينه وأتباع مدرسته عليه السلام. اتفضل، هسه أمامنا تجربة المقاومة اللبنانية مع كل الوجع والخسائر الفادحة اللي تكبدوها، واستشهاد شهيد الأمة الأعز والأغلى السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية، سلاحهم بيدهم وما خلوا الجيش الإسرائيلي يسيطر على قرية واحدة بالحدود اللبنانية، وكسروا المشروع الصهيوني الأمريكي ضدهم على المستوى العسكري، وعلى المستوى السياسي معادلة انتخاب الرئيس اللبناني الجديد الرادها الأمريكي تنقلب ضدهم ما مشت، ولا استقر الرئيس على كرسيه إلا بعد ما تم التفاهم والتنسيق التام ويا حزب الله وخط المقاومة الإسلامية بلبنان. وهذا اللي لازم نتعلم منه إحنا العراقيين، بأن ما نتنازل عن عناصر قوتنا أمام المحتل الأمريكي والتركي والمشروع الإسرائيلي ولا شعرة. وحشدنا وفصائلنا وسلاحهم ما ممكن المساومة عليه مهما كان الثمن، خصوصا وإحنا أمامنا رئيس أمريكي يريد يفتح أبواب جهنم علينا، طبعا إذا قدر يسدها على روحه ويسد الكارثة الهدمة لوس أنجلس وكبدت أمريكا لحد هاي اللحظة، يعني لحظة إعداد البرنامج، أكثر من 150 مليار دولار. وحيّ الله العراق، وحيّ الله كل من يخدم بوعي وبإخلاص، وشكرا لاستماعكم يا هنّا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومدعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين. عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب. وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان مع الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
والحس من الآلام إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء
جذر يا قلب يحس والحس من الآلام إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة
كربك النظرة بأمان أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة
كرمك النظر بأمانة أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني
أعظم. الحاجة عشرة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في حصاد المساء. أبدأه معكم أنا خالد عبدالله بالعناوين الرئيسية. بزشكيان وبوتين يوقعان في موسكو على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. الرئيس الفرنسي يؤكد من بيروت على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان.